بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في فوائد غزوة أحد رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى، وهي ابتلاء ما في صدورهم، هو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله نضع على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان في بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا مع هذا الابتلاء، والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر ذلك على جوارحه. وهذا من حكمة الله عز وجل في المصائب والابتلاءات والمحن، فإنه لا بد أن يحصل تمييز للناس، والتمييز يحصل بأمور عديدة منها هذا الابتلاء، فلا بد من تمييز الصف. قال سبحانه وتعالى في يبين هذه الحكمة البليغة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله في حكمته البليغة ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه. يبقى اللي بيدعي الإيمان بيدعي الإيمان، واللي بيدعي يقول لك أنا أفضل واحد وأنا أحسن واحد على هذا الأمر، لابد من حصول ما يتميز به الناس، وهذا من حكمة الله البليغة. ولهذا تجد في كل محنة تجد تميزا، ما كان هذا التميز ليحصل لولا حصول هذه المحنة والفتنة، ليعلم المؤمن الصادق الثابت الذي ازداد بصيرة إيمانا، ويعلم المنافق الذي ظهر نفاقه أيضا وضلاله وانحرافه. ولهذا تعددت أنواع أو تعددت البلايا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هزيمة، من فقر، من حاجة، من تسلط، من كذا، حتى يتميز المؤمن من الكافر والمنافق. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تنقيتها، فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع وميل النفس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما فيها من الإيمان، فلو تركت في عافية دائمة لم تتخلص من هذا. لاحظوا هذا كلام عظيم. فكانت نعمته عليهم بهذه الكثرة تعادل النعمة بالنصرة. شوف يا سلام، تاني العبارة هذه انتبهوا، هذه فائدة جليلة جدا. يقول: ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تنقيتها، فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع وميل النفس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة بطول بقى الأمد ما يضاد ما فيها من الإيمان. في الإنسان بطول الأمد من غير ابتلاءات وكذا قد يثبت عنده ما يضاد الإيمان، فلا بد من تمييز هذا وتنقية هذا ليتخلص الإنسان من تلك الشوائب ويبقى على الإيمان الخالص. فلو تركت في عافية دائمة لم تتخلص من هذا. أرحمك الله. زي ما كان مثلا يبقى الأخ استقام الحمد لله على السنة وكيت وكيت وكيت، ثم تجيء بقى الأكمنة على الطريق. الأكمنة دي تمحيص. لو الإنسان لا أمن دولة ولا ابتلاء ولا روح ولا يجي وبتاعه وكذا وكذا، قد يصل إلى درجة يبقى إيه؟ أخ محنط، ما عادش عنده قضية، لم يكن لديه قضية. لكن لما تنام بنية أن يأتيك هؤلاء وتسافر، واخد بالك، وأنت تنتظر هؤلاء، يبقى كان كل الواحد كان بيعمل حسابه، واخد بالك، ولهذا اللي موضب مكتبته وحاطط فيها كتب معينة، واخد بالك، اللي منظم أموره، اللي كذا، اما يجي مش عارف من الدولة يبقى موصي زوجته ما تطلعش من الباب، اعملي مش عارف ايه، ينام في اوضه معينه، يطلع كذا، يعني حاطط البطانيه بتاعته ومجهز نفسه. دي نفسها ايه يا اخوان؟ دي نفسها تنفي خبث ما عند الانسان من الف عاده الايه او من الف الطمانينه، واخد بالك؟ فكذلك الاكمل ياتيك الكمين، انزل والناس كلها تعدي، تبتلى أنت تجديد. هذا وإن لم يحبه الإنسان إلا أن الله بحكمة البليغة قضى يقضي بذلك، أنه لابد من تلك المحطات التي يتميز بها الإنسان وينفي الإنسان ما قد يعلق بإلف العادة والعافية الدائمة. فكانت نعمته عليهم على الصحابة يوم أحد بهذه الكثرة الهزيمة تعادل نعمة الايه؟ النصر. صارت الهزيمة اذا تدبرت هذا نعمة كما لو كانت نصرا، لان العبد يرضيه الله بالنصر وكذلك يرضيه الله بالتخلص من شوائب نفسه. انت عندك ولد ما شاء الله صحيح سليم، اثنين ثلاثة اربعة، اول مرة تشعر بنعمة الولد، ما شاء الله ربنا رزقنا الحمد لله ولد معافى والتاني معافى، طيب ثلاثة اربعة خمسة ستة، ربما حتى ما تفكر تعمل ايه عقيقة يعني، ولم تعد تستشعر نعمة الولد لايه؟ لكثرة ذلك. لكن جالك ولد معافى، التاني حصل فيه كذا، فتقوم التالت بقى لما يجيلك كويس الحمد لله ده كويس، واخد بالك؟ الرابع. فلما تتقلب بين ابتلاء في هذا وعافية تشعر بأن بتجديد النعمة عليك وبقيمة النعمة عليك. وإذا حصل للنفس البطر والأشر بالنعمة انكسر هذا البطر بحصول الابتلاء فيه. ثم أخبر تعالى عمن تولى من المؤمنين أنه بسبب ذنوبهم استدلهم الشيطان فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه. يا سلام، إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي يا أخوان؟ هذه تربية، دي تربية يا أخوان، تربية. وأنت تقرأ القرآن، نحن نقرأ آيات أحد، لكن من الذي يستنبط واستخرج هذه اللآلئ؟ وأليست هذه اللآلئ في الآيات أو مفتعلة؟ متكلفة؟ ليست متكلفة، وإنما من عباد الله من يفقه مراد الله عز وجل ويبين مثل هذه المعاني. يقول فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ففرار الإنسان من عدو يطيقه إنما هو بجند من عمله. الأصل أنه لا يفر، طب بما فر؟ فر لحصول ذنب، أي حصول عمل منه اقتضى أن ينقص من الثبات بقدر هذا العمل، هذا حصل فرار. طب لثبت برضو بجند من عمله، فبجند من عمله اقتضى ذلك من الطاعات، اقتضى ذلك المكافأة بالثبات. يبقى العمل جند لك طارة وجند عليك ايه؟ طارة أخرى. فالحسنات تسلم إلى أختها، والسيئة يحصل بسببها خور وضعف ونقص بركة. أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، إذن جند من عند أنفسكم. فالعمل إيه؟ فإنما الأعمال جند للعبد وجند عليه. ثم أخبر أنه عفى عنهم لأن الفرار طبعا شيخ الإسلام وابن القيم طبعا يعني كيف تصل رتبة النبي التقعيز ابن القيم وابن تيمية إذا كنت كابن القيم وابن تيمية في طريقة التربية وطريقة التعلم ووقت التعلم وما عنده من المعاني. أنا أكون كالبخاري إذا سرت سيارة واحد يقول لك انا ابقى زي البخاري ازاي؟ انك انت يجيلك ليله تستيقظ فيها 20 مره كل ما تقوم تكتب كل ما تقوم تكتب، ان شاء الله ان شاء الله هتبقى البخاري. لكن من الذي يطيق هذا؟ انا كابن تيميه في التقعيد وكذا لابد ان اسير على طريقتي واسير في كيفيه تعلمي وبذل الوقت وغير ذلك. لكن هؤلاء الحقيقه يعني بذلوا اسبابا عظيمه جدا استحقوا بها ما فوق القدره يا اخوان. يعني الحقيقه فعلا الانسان لما يقرا ابن القيم ابن تيميه او لائمه الاسلام يقولون إذا أعيته مسألة مرغ جبهته وقال اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل عليه. دي أمور بقى فيها أشياء كثيرة جدا، فيها أسرار خاصة بين العبد وبين ربه، فيها لجوء، فيها إفلاس، فيها افتقار مع الأخذ بالأسباب زي حسن الظن كده. ولهذا رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على الخلف ألمح إلى هذا، ألمح إلى هذا المعنى، وهو لب الرسالة أصلا، لب الرسالة أن طالب العلم لابد أن يكون بينه وبين الله أسرار سر، به إذا سأل أعطي وإذا دعا استجيب له. فالمقومات عديدة، مقومات عديدة، من المقومات إيمانية ومن المقومات مادية، مذاكرة، حفظ، مراجعة. فيعطيك الله فوق ما تبذله فعلا. وإلا ابن تيمية عشان يألف المؤلفات دي وفي سجون ويطلع من السجون ويدخل وجهاد وكذا، متى يؤلف؟ ده لو قام بالدعوة فقط كده مجردة مع هذا كفى، وتقول أعانه الله، واخد بالك؟ لما الإمام أحمد مثلا تجد في مسنده قرابة 30,000 حديث، كل حديث له معه قصة ولا لا، ولو معه تلقي بأشياخ ولا لا، امتى حصل الكلام ده؟ لما تقرأ صحيح البخاري وله مع كل حديث تعبد وعلم وفقه واستنباط، متى صنف وألف وكذا؟ فهؤلاء قدوة الحقيقة. فطريقة التقعيد والتأصيل هي طريقة ترجع إلى طريقة الطلب نفسه، إن كان الطلب على وفق هذه الطريقة، طريقة تقعيد، تقاسيم، فروق، أشباه، نظائر، فهذا هو العلم. نعم. ثم أخبر أنه عفى عنهم لأن الفرارة، وفي طبعا قواعد مسلكية وفي قواعد علمية، يعني مثلا زي دي بنسميها قواعد إيه؟ مسلكية وسلوكية، واخد بالك؟ يعني دي يفهمها أرباب السلوك، مرامي هذه الأشياء من حكم وغايات، ودي بقى بتكون لصفاء النفس ومعايشة المعنى، ومعايشة المعنى، إن اللي بيكتب معايش المعنى أصلا، يعني يعلم يعني إيه ما يكتب. ولهذا أذكر مرة واحنا بنشرح في قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام، يعني ماذا عسى أن يذكر مثلا شيخ الإسلام في الصبر؟ نحن نعلم عن الصبر إيه؟ ما تعلمناه من قديم الزمان وخطبنا به، والصبر 3 أنواع، بعد تعريفه حبس النفس عن، وبعدين 3 أنواع صبر، وهكذا، ده اللي إحنا نعرفه. لكن لما تقرا انت قاعده شيخ الاسلام في الصبر تجد معاني غيش هذا انما هو جانب في الرساله. اما كيف تصبر على من اذى، انظر بقى راجع كده قاعده شيخ الاسلام في الصبر، واخد بالك؟ وانت ترى كلمات وعبارات وقواعد يعني لا يمكن تصورها وحدك. من اين اتى شيخ الاسلام بهذا؟ إنما هو من واقع يعيشه، معاني هضمها وهصرها فتحولت إلى قوالب، اللي هي القواعد دي بقى، واخد بالك؟ تحولت إلى هذه القواعد. مثل ما تقرأ لابن القيم في مفتاح دار السعادة نفس المسألة. ناس يكتبون يا أخواني من واقع، ليسوا وناسا يحسنون الألفاظ والسياقات دون واقع وحقيقة. ثم أخبر أنه عفى عنهم لأن الفرار لم يكن عن شك وإنما كان لعارض. ولقد عفى عنهم، لماذا العفو؟ قال لأن الفرار لم يكن عن شك وإنما كان لعارض. ثم كرر سبحانه أن هذا بأعمالهم، فقال أولما صبتكم مصيبتهم قد أصبتم مثليها، وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية، وقال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالنعمة فضله والسيئة عدله. يا سلام. فالنعمة فضله فمن الله والسيئة عدله فمن نفسك وما ربك بظلام. وختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله هو من عند أنفسكم، إعلاما بعموم قدرته مع عدله. إن الله على كل شيء قدير بعدما قال هو من عند أنفسكم، إعلاما بعموم قدرته مع عدله، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا فلا يخرج عن تقديره، ولكن تقديره مبني على حكمته. فلما قدر عليكم الهزيمة، وهذه بقدر الله ليس خير عن قدر الله، إنما كان لحكمة بالغة وبسبب من أنفسكم اقتضى هذه الحكمة البالغة. فهو قدر وهو عدل، فإياك ثم إياك أن تستدل بالقدر على المصيبة معريا إياها عن السبب. فالمعصية من الله عز وجل تقديرا وهي منك كسبا وسببا. فقل كما قال أبوك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ولا تقل كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه، كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا كذب، كذب مع أن الله فعلا لو شاء ما أشركه. أمال الكذب فين؟ أين الكذب؟ سيقول إذا شكوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، أليس فعلا هذا حق إخواني؟ إذا لماذا قال الله كذلك كذب؟ يعني كذب الفهم، كذب العمل بهذا، كذب الاتكال على هذا، كذب. فإن الله لم يجبرك على هذا ونوع عند أنفسك، قل الحقيقة نعم لو شاء الله، لكن هو من عند أنفسكم. ولهذا كذب الخوارج في تكفير المسلمين، ولم يكذبوا في أن النبي قال لا يزن حلازه مؤمن، فإن النبي قال لا يزن حلازه مؤمن، أما فهمكم فهو الكذب، وليس الكذب في الإيه؟ في النص نفسه. ففيه إثبات القدر والسبب، فأضاب السبب إلى النفوس في نفوسهم، وعموم القدرة إلى نفسه. فالله ينفي الجبر، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر. يا سلام يا سلام، إيه لذة يا أخوان، روعة. فهو مشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، دل هذا على أن أهل السنة إنما يستنبطون اعتقادهم من النصوص، ما يعتقدون ثم يستدلون فيقع التضارب والتعارض أبدا، وإنما يكون هذا من وحي نصي. ولهذا لا يمكن توجيه التعارض إلى مذهب السنة والجماعة. فمما يتميز أهل السنة به ومنهجهم به أنه منهج لا تناقض فيه، ومما يميز منهج أهل الحراف أنه منهج قائم على التعارض والتناقض. اللي بيثبته اليوم بينفيه غدا، اللي بيثبته هذه الطائفة تنفيه الطائفة الأخرى. أما أهل السنة فكلامهم واحد كل عصر وفي كل مصر، تذهب لرجل سني في الصين تجلس عنده لو كان سنيا حقا ثم تذهب إلى واحد في الهند الكلام واحد. ولهذا لما يذكرون يذكر مشايخنا عن مشايخهم أيضا القصة المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأن أحد علماء العجم كان يستفتح درسه كل يوم بسب ابن عبد الوهاب، طبعا لما يبلغه عنه وكذا سب وطعن ودعاء عليه. أحد الطلبة يفهم من ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فجاء بكتاب التوحيد ونزع غلافه وقال يا شيخ خذ الكتاب هذا واقرأه وقل لي رأيك فيه. فجاء العالم بعد ذلك مبهورا بالكتاب، قال من صاحب هذا الكتاب؟ إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري لرجل واحد، قال هذا ابن عبد الوهاب الذي تسبه كل يوم في مطلع درسك، فصار يدعو له كل يوم. إن الشاهد إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري لإيه؟ لرجل واحد، مع أنهما رجلان بينهما 1000 سنة، لكن الحق واحد. يقول أبو بكر يوم يقوله هشام إن كان حقا، يوم يقوله زيد، وإن تفوت صاحب الحق وضوحا وإيضاحا وتعبيرا وعلما وفقها، لكن الحق واحد، لكن الحق واحد ما يتناقض. نعم. ينفي الجبر يعني أن العبد مجبور على فعل وأنه لا مشيئة له ولا اختيار، قل هو من عند أنفسكم، وفي بالك مش من عند لو بس، مش الله قدره بس، فده معنى ينفي الجبر. وفي بالك ينفي الجبر كيف نرد نقول بقول تعالى قل هو من عند أنفسكم، الجبرية ما يقولش من عند أنفسكم لأن النفس عندهم كالريشة في مهب الريح. طب والثاني إن الله على كل شيء قدير يبطل الإيه؟ القدر، وأن الله عز وجل قد قدر هذا، فهو مشاكل قوله لمن شاء منكم ويستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته نكتة لطيفة وهي أن الأمر بيده، فلا تطلب كشف أمثاله من غيره. إذا كان الأمر بيد الله إن الله على كل شيء قدير، فاطلبوا كشف ذلك منين؟ من الله. وكشف هذا وضح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن القدري مش الشرعي. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين، خلي بالك بقى، علم عيان، وإلا فالله يعلم ولا ما يعلم. فلهذا ليس في هذا حجة أيضا لنفاة العلم من القدري، أن الله ما يعلم إلا إذا وقع، فيكون أهو ليعلم الله، معنى ذلك يفهمون أن الله قبله كان لا يعلم، وهذا من عدم الفهم. ولكن علم عيان، علم بقى يترتب عليه الثواب والعقاب، علم يترتب عليه كتاب الحسنات والسيئات، أما علم الله السابق بأعمال العباد ما يترتب على مؤاخذة ولا إثابة، فالله يعلمك ويعلم أعماله وكتبها قبل أن يخلق الخلق، لكن بمقتضى هذا العلم في جنة ونار وفي كتابة حسنات وسيئات، كتابة حسنات وسيئات واستحقاق جزاء وإثابة إنما تكون بظهور هذا العلم، بظهور هذا العلم في عباده. فإذا ظهر العلم في عباده فاقتضى الإثابة واقتضى العقاب هنا ليعلم الله. فهمت حبيبي؟ ده علم إيه بقى؟ الله لو قال لك واحد هذا يقتضي الجهل، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، طيب الله قوله ما يعلم يعني، طب أمال إيه بقى؟ ما نوع العلم هنا ليعلم؟ عيان اللي هو يقتضي إيه؟ يعني يظهر علمه، أدي علم العين يعني إيه؟ الظهور، يظهر علمه السابق فيك، بظهور هذا فتخلف هذا ونافق وثبت هذا وآمن، ترتب هنا بقى إيه؟ الثواب والعقاب، ترتب هنا المجازاة والمحاسبة. فتكلم المنافقون بما في نفوسه، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليه وعرفوا وأدى النفاق وما يقول إليه، فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة، يا سلام، وكم فيها من تحذير وإرشاد. ثم عزاهم عمن قتل منهم أحسن تعزية فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى أن قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فجمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب منه وأنهم عنده ودليل القرب وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحين بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا. فرحون بما آتاهم الله من إيه؟ من فضل، وهو فوق الرضا لأن هذا أعظم ما يكون. واستبشرون بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشرون بما يجدد لهم كل وقت من كرامته. إذن ما الذي فاتهم؟ فقط الحياة عند المخلوق، فكان عوضا عنها إيه؟ كل هذا حياة عند الله، رزق دائم، فضل، فرح بفضل الله عز وجل ورحمته، استبشار بإخوانهم، هلم يلا قاتلوا وقاتلوا، فإنه ها هنا نعيم عظيم وملك كبير. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم. خلي بالك يا أخوان، سبحان الله، لما تذهب أنت إلى شهداء أحد لزيارتها وتقف كده أمام عند شهداء أحد وأمامك جبل أحد، سبحان الله، تجيش في نفسك بس هذه المعاني في هذا المكان الذي واقف فيه، في هذا المكان الذي أنت واقف فيه جرت مجريات هذه المعركة العظيمة، وكم كان للمسلمين يعني من محنة في هذا الباب. الرحلة الماضية كان أحد إخواننا من هناك يعني تعرفت عليه هناك في مكتب الإرشاد، وأخ من غانا، الأخ يعني الحقيقة أصلا دارس هذه المسألة، طبعا مكتب الإرشاد وهو هذا تخصصه، يعني دارس مكان الغزوة دراسة بالملي، هنا كان موقف كذا، من هنا أتى المشركون، من هنا دار خالد بن وليد، من هنا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما انحاز هو المسلمون في هذه الناحية وحصل كذا، مع أن أنا ذهبت إليها من قبل لكن أنا طبعا ما أعرف أعيان هذه الأماكن. نعم هنا في المنطقة هذه بعموم قد وقعت هذه الواقعة، لكن بالضبط واخد بالك، وأين كان أجساد أيضا الشهداء كانت حول جبل الرماة ببعيد، ثم الماء لما طفى في عهد أظن معاوية وحمل أجساد فأخذوهم ودفنوهم في هذا المكان. يعني انضاف الواحد سبحان الله إحساس يعني حقيقي بقى واقعي بهذا الأمر. وعند العودة من بجوار المدينة ونحن نذهب إلى ينبع، قالوا هنا بدر، ذهبت إلى منطقة بدر اللي كانت فيها يعني الواقعة. هذا المكان يا أخواني في واقعة بدر، وقد ذهبنا يعني ليلا مع شوف مع الأنوار ومع كذا، مكان مخيف جدا، تقول سبحان الله كيف أتى الصحابة لنا، وقعت الملحمة بين هذه الجبال. إذا خرجت من المدينة إلى ينبع إذا بجبال مظلمة ظلام عجيب، يعني أنت تمشي في السيارة وخائف، والله يا أخواني أنا ما وجلت وجل قلب وأنا أمشي في المملكة. شوف من الرياض إلى مكة كثيرا أسافر ليلا، بس طريق فيه أمان لقلة الجبال، أما هذه المنطقة منطقة تخافها وأنت بالسيارة. ووقعت مجريات هذه المعركة هنا، فقلت سبحان الله كأن الله عز وجل شاء أن يكون للصحابة أثر في كل منطقة من هذه ففي مؤتة وفي الخندق وفي بدر وفي أحد. سبحان الله كيف أن هذا الدين حمله هؤلاء بكل صدق وابتلاء، لم يكن أن الله ينصر خلاص سبحانه وتعالى، وإنما نصر الله عز وجل وتوفيق الله كان بعمل جليل جدا صعب. يعني ايه الواحد النهاردة مثلا اصبح غاية تعبه الان ان يمسك كتاب ويذاكر فيه، ان يرحل لشيخ، ونعم هذا العمل لا شك، لكن الحقيقة ما ابتلينا بهذا، انك ترى يعني جيوش هنا ومعارك هنا وقتال هنا وإراقة دماء واخد بالك، وأماكن مخيفة وجبال مريبة، سبحان الله العظيم. فتقول فعلا صدق الله عز وجل إذ اصطفى لنبيه رجالا كانوا جديرين بهذا الفضل والنصرة، وإلى ما يصلح مع النبي إلى الصحابة، لا يمكن يصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، وتأسيس هذا الدين العظيم المبارك. نعم. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تلاشت، إيه بقى؟ وهي إرسال رسول من أنفسهم. يا الله، شوف أنت متخيل بقى هيبقى النعمة إيه؟ عوض في أعظم ما يكون، التي إن قابلوا بها كل محنة تلاشت. هو ده والله يا أخواني اللي قال من قيمنا أظنه هو ذا اللب أو ما أخذ لب أصحاب النبي، فهنا عليهم كل شيء أنهم استشعروا نعمة الرسول بينهم فعلا. مش بقى نعمة غنائم ممكن تيجي، مش نعمة نصر مجرد يعني عن لا، فعلا هي هذه نعمة. نحر دون نحرك يا رسول الله. فكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدا. بعد خير الإيه؟ بعد خير الإرسال بالرسول، بعد خير الإرسال بهذا الرسول، هو الذي بعد في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. دي ضمن آيات غزوة أحد، هو الذي بعد في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي. تنوع الخطاب ده مهم جدا، من أول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إلى آخر هذه الآيات، بعد ينقلبون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، بل وبعد هذه أيضا إلى قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. خير بالك، كل هذه الآيات في أحد، تنوع هذه الدلالات مهم جدا من هذه الآية. فبين آيات أحد التذكير بنعمة الرسالة، وإذا استشعرت هذه النعمة تلاشت كل محنة. ليه يا أخوان؟ طب لماذا نعمة الرسول؟ يقول وهي إرسال رسول من أنفسهم. هل يعني النعمة لأنه هو رسول عربي والآن صار شرف العرب، أم ماذا؟ إيه وجه النعمة هنا؟ وهي إرسال رسول من أنفسهم، لأنه عربي مثلا وأنا عربي، إذن صار شرف العرب ليس عجميا حتى ينتقل الشرف العجم، أم ماذا؟ إيه معنى نعمة رسول منهم من أنفسهم؟ هل رسول هي النعمة، ولا رسول من أنفسهم هي النعمة؟ وهل من أنفسهم النعمة فيها أنه من العرب وبالتالي، أم ماذا؟ نعم، قول يا عبد الرحمن. طب ده الرسول، خلاص يكفي الرسول، يبقى يكفي الرسول من أنفسهم. إيه بقى؟ استنى بس محمد، يعني إذن النعمة في إيه؟ وعليه يزدادون فهما وعملا. يبقى من أنفسهم نعمة منضافة إلى الرسول، فالرسول نفسه نعمة سواء منهم أو من غيرهم، نعمة بما أتى من شريعة يهدى بها الإنسان. من أنفسهم تمكين لهذه النعمة، لأن الرسول إذا كان منك وعرفت مراده وعرفت لغته عاد ذلك إلى تمكن الهداية والبصيرة بها وفهمها. إذا أردت أن تفهم هذه فعلا انظر إلى إخوانك من الأعاجم، إن أخاك من الأعاجم ولو كان على الاستقامة كم يجهد نفسه في أن يعرف مراد شيخ بيتكلم أو مراد نص بصعوبة جدا حتى يعرف المراد، فضلا أن يكون فهمه بعد ذلك فهما محبرا. فأن يكون الرسول منك ليس هنا الشرف في كونه عربيا، إنما صارت النعمة في أنه حبر لك ففهمت المراد بلا معاون فهما أعانك على العمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم المراد بملامح الوجه، يفهم المراد بالأحرف اليسيرة مما يتكلم، وما ذلك إلا لأنه منا، ولو كان من غيرنا لاحتاج إلى مترجم، وإن نقل بقى الأسلوب إلى طريق المترجم ومن مترجم قد يكون الحق على والفهم على غير الفهم إيه. ولهذا اللسان العربي صار من أعظم النعم في هذا، لأنك تفهم به إيه مراد الله عز وجل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعم قال نعم لا شك هذا منه. نعم أيضا فكل بلية بعد هذا الخبر العظيم أمر يسير جدا، فأعلمهم أن المصيبة من أنفسهم ليحذروا، وأنها بقدره ليوحدوا. يا سلام، عايزين نقفل بقى. فأعلمهم أن المصيبة منين؟ من أنفسهم ليحذروا. طيب وأنها بقدره ليوحدوا ويتكلوا، هي من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، من عند أنفسكم فاحذروا استغفروا توبوا حتى لا يؤاخذكم الله، إن الله على كل شيء قدير، فوحدوا وتوكلوا على الحي الذي لا يموت. وذكرهم بما هو أعظم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلهم لينافسوهم ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحابه أجمعين، وأن يلحقنا بهم في عليين، وأن يرضى عن أئمة الدين. فين هذه الزيادة هنا؟ فعلمه أن سبب المصيبة أن أنفسهم يحضروا وأنها بقدره ليوحدوا ويتكلوا، وأخبرهم بما له فيه من الحكم لئلا يتهموه في فضله وقدره. يا سلام. وليتعرف إليهم في اليد، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في فضله وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. أيضا أنت فرغ العبارات الحية هذه، فهذه المواضع لعلك لا تعود إليها مرة ثانية فتنسى، وحرام أن تنسى، حرام أن تنسى هذه المعاني، يعني تفرغ هذه المعاني وتحفظ، بحيث إذا قرأت هذه الآيات في المصحف أو إذا تعرضت إليها في شرح فتذكر هذه المعاني الحية التي ذكرها الأئمة، فقد أجهدوا أنفسهم ومن الله عز وجل عليهم حتى خرجت هذه وخرجت هذه المعاني ليعمل بها. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نعم طبعا نعم والله كشكير كتير تشوف صار الكتب كاتبة كلها كشكير سبحان الله. لا حياة، سبحان الله، حياة حياة. ولهذا تقول امتى خلص العلم؟ مش هيخلص. طب امتى توقف؟ مش هتوقف، ده بالعكس، بالعكس زي الحرم كده، زي الحج العمر، واجعل فئة من الناس تاوي إليه. تقول بقى أنا هحج المرة الخامسة وبقى يمكن يعني يقع بقى لي زهد، لا، السادسة أشوق. طب ما وصل 20، يا سلام ما ألذها، خلاص تعلق القلب. ولو صرت تحج كل سنة شوق أعظم، لأن طبعا ليس من عاين هذه الوقفات وهذه كذا كمن لم يعاين. فأيضا من عاين كل ما تعاين من هذه المعاني جليلها وعظيمها ودقيقها وفضلها تعلقت بها أكثر وأكثر. ولذا يبدأ الدرس نص ساعة وبعدين يبقى ساعة وبعدين يبقى ساعتين وبعدين بقى يبقى باليوم، واخد بالك ليه؟ ما فيش حد جبرك، بس المعاني اللي جبرك يعني العلم هو الذي ايه، ومن هنا بقى تعلم لذة الرحلة عند السلف في الصحراء. انت احنا بالنسبة لنا كلنا صعبة، يعني واحد لو كل دلوقتي يمشي على رجليه ويروح مثلا القاهرة مع الاسفلت، يعني كمان مع مع الاسفلت وتمهيد الطريق من الجبال هتطلع وتنزل، من اللي هياخد كتاب اخواني عشان يروح ياخد حديث في مصر ويجي؟ مش مصر بقى، لان انت عندك رحله شهر زي جابر، خليك تمشيها على طريق مرصوف ليس على طريق جابر من المدينه الى، هتمضي شهرا شهرا، ده انت ممكن توصل فيه الى ايه وانت ماشي على الرجلين؟ هل ممكن واحد فعلا يمضي شهرا؟ لا. ليه لا؟ لأنك لم تجرب، فإن جربت وهان عليك ذلك وقعت اللذة بهذا. ولهذا وجابر يرحل إنما يشده ذوق وشوق يدركه. ولهذا ممكن الناس دلوقتي تعدي تقول لك لا شوف كنت طالع من المسجد، لا الناس دي بيعملوا ايه؟ ايه اللي معهد الناس دي؟ الناس دي فضيحة، ايه اللي معهدهم؟ فكلما ازداد شوقك او ازداد يقينك بشيء ومباشرتك له ازداد شوقك ايه له. يقول سؤال عن الوصية الواجبة المعمول بها الان في المحاكم، هل هي جائزة وتصح اذا قرى الورثة تصح ام لا؟ اما اذا قرى الورثة ما في مشكلة، اذا اقر الورثة باي شيء هذا حق متنازل عنه. اما هذه الوصية هل يعمل بها؟ لا، لا يعمل بها لأنها خلاف النص. يقول ما حكم أن تخلف عن الجيش بسبب طلب العلم؟ أما الجيش والجهاد هو جهاد وثغور ومرابطة عليها، فلا شك أن هذا من العمل الجليل جدا جدا، والإنسان يطلب العلم وهو في الجيش. إذا كان ليست فيه معاصي وصدود عن الطاعة وعن الشريعة وعن كذا، فإن كان الجيش فيه معاصي وصدود فإن استطاع الإنسان أن يعني يبتعد عنه أو كذا بلا وقوع في إثم أو معصية فالأمر في ذلك واسع. أما إذا لم يكن ذلك فلا شك أن المرابطة على الثغور عظيمة جدا جدا. سؤال، هل من لم يبدع بعد حزبية ومسال فلان وفلان يعدون وليلحق بهما كل من لم يبدع؟ قاعدة من لم يبدع يمتدع فهو مبتدع قاعدة مهمة جدا يا أخوان، زي من لم يكفر كافر هو كافر. ولكن اعلم أن من لم يبدع يمتدع الذي بدعه الله ورسوله. يعني إيه بدعه الله ورسوله؟ يعني توافر فيه شروط التبديع وفق الكتاب والسنة، وهذا يكون عند العلماء الكبار الذين وفروا الشروط ونفى الموانع. فما توافر فيه الشروط وانتفت الموانع مما ذكره أهل العلم الأثبات فهنا يتعين عليك الحكم عليهم بما حكموا به. مثل القاضي لو حكم بردة واحد خلاص أحكم أنه مرتد، طالما حكموا بردة واحد القاضي وتوافرت الشروط وانتفت الموانع. كذلك المبتدع، كذلك المبتدع إذا العلماء قالوا بأن هذا مبتدع ولا يقولونه إلا بتوافر شروط وانتفت الموانع، إذا فإن توافرت فيه شروط وانتفت الموانع وجب تبديعه، ومن لم يبدع فهو مبتدع. لو يجيك واحد الآن بينت له تبديع أهل السنة وتضليلهم للجهم واصل بن عطاء إلى غير هؤلاء ممن بدعهم السلف، يقول لك لا أنا لا يثبت عندي، نقول أنت مبتدع. أنت ليه؟ لأنك رددت حكما، لأن هذه أوصاف شرعية، البدعة والسنة والكفر هذه أوصاف شرعية، فطالما توافق فيها الشروط وانتفت الموانع عن طريق العلماء يبقى لابد. اما مثلا هشام بدا له ان زيد ده مبتدع وخباك ولم يكن عندي تفسير لهذا، وانما مثلا ممكن لغيرة مثلا مثل ما يجري بين الاقران او سبب ضعيف مثله لا يبدع به الشخص، فاجي الزمك انا بتبديعي واقول اذا لم تبدع من بدعته انا فتكون انت مبتدع؟ لا. فاذا توافرت الشروط وانتفت الموانع في المعين وسقت انا ما يدل على ذلك ان هذا فعلا مبتدع، فعدم تبديعه نعم بدعة، لان هذه الاحكام ترجع الى الاهواء، ولانك ان رددت حكم العلماء في ذلك فانه بذلك ترد احكامهم فيبطل الامر وكل واحد يستقل بنفسه في هذا. لا، لازم يتضح لي انا. لا، مش لازم يتضح لي انا، اتضح لمن هو اعلم مني واكبر مني وبدعوا هؤلاء، اذا يحكم عليهم بالايه؟ بالتبديع. طيب عالم فاته من العلماء، فاته تبديع فلان ليه؟ لانه لم يطلع على حال واطلع غيره، فاحذر ان تقول انا لا ابدعه الا اذا بدعه الثاني. مثلا وليكن مثلا انا في مصر وزيد من الناس انا توفر لي الشروط وتوفر الموانع لعلمي به ولنوم من بلدتي وكذا فبدعته، يجي واحد يقول لازم الفوزان يبدعه، لازم ابن باز يبدعه. ابن باز ما اطلع عليه اصلا ولا الفوزان اطلع عليه، واخد بالك؟ فيعمل بقول هنا يعني زيد من الناس، اقصد مش قولي انا، يعني يعمل بزيد من الناس ممن هو في ممن اطلع عليه. فمن اطلع عليه طالما انه عالم، واخد بالك، يعمل بقوله، ولا يلزم ان كل الكره الارضيه تجمع عليه، ولا يلزم من هو اعلم منه ان يبدعه لانه لم يطلع على حاله. لك ان تستدل بحاله واحده، ما لو اطلع فلان من الناس اللي انت تقول مثلا فوزان او ابن باز او عثيمين عليه وعلى اعماله وهذه، فقال لا يستحق التبديع بهذا، فحينئذ يرجح بين الفوزان وبين زيد. فلعل الشيخ لما رد تبديعه لم يكن محقا، ولعل الثاني لما بدع لم يكن محقا، فإذا اختلف العلماء رجحنا بينهم. فانتبهوا لهذه القاعدة، ليس باللازم أن يبدعوا كل علماء العصر، من اطلع عليه بدع، ومن لم يطلع على ذلك ولم يبدعه فلا يعارض هذا الآخر، ليه؟ لأنه لم يطلع عليه. كذلك ولو زكاه، هشام زكى شخصا بموجب ما يرى، محمد رأى شيئا آخر بدعه به ما رآه هشام، فهل هنا يعارض تبديع محمد لزيد بتزكية هشام لزيد؟ الجواب طالما أن محل التبديع غاير محل التزكية فيقدم، لأن هذا معه زيادة إيه؟ علم، مع زيادة علم، لأن الإنسان مأمور أن يحكم بما يظهر له، ظهر لي منه الصلاح بحكم بالصلاح، وهذا الذي ظهر. فلان آخر عنده علم بهذا أزيد، خلاص عمل بهذا العلم الزائد، فيكون هذا كحكم أي مسألة شرعية، أنا أحكم بما يظهر لي إن ده كذا وكذا وغيري. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قيما فلا تصدقوا، وحكم حذيفة كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قائما، أقول لا أخذ بكلام عائشة، لا أخذ بكلام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، لأن حذيفة معه زيادة علم في هذا. يبقى انتبه قاعدتنا هم مهمين، لا يلزم إذا بدع العالم شخصا أن يبدع كل علماء العصر. اثنين، لا يلزم من تزكية العالم لشخص أن تكون تزكيته مانعة لمن بدع إن كان معه علم. إذا عاد الأمر إلى إخوان إلى العلم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. أنت يا طالب قد تطلع على ما طلع عليه شيخك، أنا أحكم على محمد بأنه ابن أهل السنة، ثم محمد رحل من عندي، هذا الذي ظهر لي، وأنت يا طالب أنت نفسك اطلعت من محمد على ما يبدع به، محمد يقرر من الخوارج يقرر من القدرية. نقشت قلت له ده مش ده اللي درسناه عند الشيخ، احنا ما درس عند الشيخ هذا. قال لا هذا انا صحيح ما درس هذا، لكن بدلي هذا الكلام، وانا الحقيقة اعمل بهذا الكلام. وايه يعني الاشكالية في انه مثلا يبقى فلان جبري او فلان كذا؟ يعني الجبر ما في شيء. فهنا عندك ثناء شيخك على هذا، وفي عندك اطلاعك انت، انت لست من العلماء بمعنى العالم المعروف بآليته واهليته، لكن ما اطلعت انت عليه في ذلك، واخد بالك، يوجب عملا بالنسبة لك، وهو انك تحكم على هذا الشخص بانه مبتدع. لما اطلعت عليه؟ لان ما اطلعت عليه انت تعلمه، لان العالم ايضا ليس معنى ان يعلم كل شيء. العالم بالحكم ولو كان طالب علم، خلي بالك يا اخي، العالم بالحكم يعني انا الان عالم بهذا الحكم خلاص، وان لم اكن في الوصف العام عالم بالمعنى الذي يعرفه، زي المجتهد في المسألة والمجتهد المطلق نفس المسألة، انا عالم بالمسألة وانت عالم بالعلم المطلق. ابن عباس اعلم من ابي رافع، وابو رافع اعلم من ابن عباس في انه النبي لم يتزوج ميمونة ومحرم. اقدم ابا رافع على ابن عباس، ابن عباس يقول تزوجه ومحرم، ابو رافع يقول لا. هل اعمل هنا بالعلم العام على اعتبار ابن عباس اعلم وبالتالي ارد خبر ابو رافع؟ لا، قبلت خبر ابي رافع لانه الواسطة بين النبي وبين ميمونة. فإذا عرفت هذا انضبط لك كثير من مسائل التبديع، واخد بالك. إذا من لم يبدع فهو مبتدع، من لم يكفر فهو كافر، صحيح. لكن هذا ماذا إن قلت في النوع؟ نعم، فالإرجاء بدعة والقدرية بدعة وكذا. طب في المعين؟ إن توافرت الشروط في الموال، فمن توافرت في الشروط وانتفت الموال حكم عليه العلماء بذلك، واخد بالك، يبقى يبدع. من لم يبدعه فهو المبتدع. طب إن اختلف العلماء رجحنا. طب إذا قال عالم واحد في الأمة هو مبتدع وبقي العلماء ما قالوا، اطلعوا ولا ما اطلعوا، فيكون العالم حجة في هذا. فإن قدم غير مفسر أو فسر بغير مبدع بتوفر الشروط وتوفر الموانع فلا يتابع العالم. قال والله أنا أبدعه مثلا لأنه كان يأكله ويمشي في الشارع، نقول هذا لا. أو بدعه لكونه من الأقران فحصل بينهما من الغيرة ما حصل فاختلت أبدعه مطلقا فلا أتابعه. يبقى لا تستغل هذه القواعد عامة، من لم يبدع فهو مبتدع، من لم يكفر كافر فهو كافر، من لا، دي أحكام شرعية، هجد أحكام شرعية، أوصاف شرعية وأحكام شرعية وضع الشارع شروطها ووضع موانعها. نعم، مش لست أنت، مش لازم، لا بدعه، إذا بدعه العلماء ولو لم تجد اسمعه. من اللي عرفك؟ من اللي قال لك؟ لم يبدعه أحد، ومن اللي قال لك أنت؟ يبقى ناقشه، قد يقول بقول الخوارج ولا يعتقده، قد إذن الذي لم يبدعه أحد وقال بقول الخوارج، قد يقول بقول الخوارج فعلا لكنه لا يعتقده، فإن عرضته عليه رجع وأناب. فليس بمجرد أن يقول بقول الخوارج أقول خارجي، أو بقول القدري أقول قدري. من عرف، شوف، الناس قسمان، عرف بالسنة ونشرها والدفاع عنها والذب عنها ومعاملة أهل الأهواء وهذا، ووقع في قول وافق الإرجاء أو وافق الخوارج، فلا ينبغي أن تعينه بالبدعة إلا إذا عرضت عليه. اثنين، رجل منغمس في الفتنة، هو جبري، هو قدري، هو خارجي، فقال ذلك، هو مبتدع أصلا، إنما من ظاهره السنة والدعوة إليها وقال بقول مهما كان هذا القول أنا أبدع الآن ابن خزيمة وأعطيه حكم الجهمية لكونه أنكر حديث الصورة لكون اطلعت على كلام أئمتي وأئمة الأمة زي أحمد إن اللي بينفع حديث الصورة جهمي أو ما أقول ابن خزيمة جهمي. لا ليه؟ لأنه على السنة وعلى الجادة. لا دول من أهل أهواء دول مظهور بالسنة. لا يا أخي بتقرير الأهواء وهؤلاء ما نشروا السنة ولا ذكروا يوم الدليل 30 سنة ما أفصل قضية واحدة واخد بالك. إنما كان الحال مسطورا على اعتبار أن ما كان في حدث فلما جاء الحدث أظهروا المكنون وناقضوا ما أقلوا من حروف. لكن لو تيجي على واحد فيهم شرح كتب السنة وبين أنا الآن مثلا أنت عايز مثلا ترجع إلى هشام مثلا في مسألة إيمان في مسألة مش عارف حكمية مش أنت الآن ممكن ترجع لكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا مما تم شرحه يعني سبق لك التقرير سواء بقى أنا مصيب أو مخطئ بس سبق لك إيه عايز تعرف مذهبي الآن تعرفه من إيه من كتب عايز تعرف مذهب الفوزان دلوقتي تعرفه من كتب عايز تعرف وهكذا. أما هؤلاء عاشوا في الأمم مع وجود هذه القضايا فما ظهرت هذه أصلا واخد بالك. لكن ما كان أنت عندك مثلا قوة أن تقول هذا ليه تخشى نظرا لسلامة الحال الظاهر فلما ظهرت مثل هذه الأحداث ولهذا لو أنك ما تعرف هؤلاء الأشخاص إلا لما ظهرت الأحداث ونظرت الواحد على التلفاز يقول هذا الكلام لن تشك في هذا. إيه بقى الحل ممكن يغفر له حتى أبين الحال لو كان على السنة مناضلا مجاهدا مبينا موضحا أقوم أقول إيه بس ده يجب عندي توقف حتى أبين. طيب ومع ذلك حصل البيان ولما حصل البيان حصل الرد. أنت الآن حصل البيان إن دي مسألة إجماعية إن افتح كتب السنة وحدث منها بهذه المسائل فلما لم تفتح كتب السنة وتحدث ولما لم تعمل بأدلة ومحكم بل ذهبت لتأتي بالمتشابه ولما خالفت ما أظهرت من حروف عامة من قبل نحن مش بتوع كذا ومش بتوع كذا والمنهج ده مخالف فاقتضى هذه الثلاثة أنك صاحب زيغ وهوى. لكن يلا وريني اجتهادك كذا مش مشكل يلا وريني اجتهادك في الخروج مش مشكل وريني اجتهادك في الحزبية عايز أشوف بحث كذا مجتهد تمام أدلة كذا وكذا وكذا أدلة على وفق طريقة العلماء. إنما أنت عايز أدلة على إن أنا أجيب لك دلوقتي عبادة الأصنام ممكن أجيب لك عبادة الأصنام وأجيب لك أدلة أحضر كل الأحاديث اللي فيها وقعة زلات هجيب لك أذات أنواط وهجيب لك سجود معاذ وهجيب لك كذا وأقول لك يا الله لا ما يصلحش. لا طريقة العلماء هتردلي بقى على كل حديث هتردلي على ستجدونه بعد أثر هتردلي على كذا مش تصير كل الأحاديث بلا رد وتوجيه وجيب لي حسين يبقى ده مسلك أهل الزيف أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يبقى إذن الناس قسمان إما رجل سنة هذا الرجل عرف بمصير السنة وبيان السنة ثم وقع في قول يوافق فيه أهل البدع نقول بس وقف اعرض عليه الأول وهذا قد لا يسلم منه إنسان من الذي يسلم. لكن رجل معروف بهذا أو ليس له معروف بالبدع والأهواء أو ليس له حال يعرف ثم وقع في هذه الأشياء إن كان منسوبا إلى بدعة فهو سبب بدعتي وإن لم يكن منسوبا إلى بدعة بينت له ثم إن حصل بعد البيان أنه أصر أو استدل بالمتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أصل يعني مثلا ياباني يعني وصيني ولا إيه؟ اللي ينسب نعم إلى بدعة جهمية قدرية كذا هذا مبتدع نعم. اللي يوافق القول أو كذا لا ليس مبتدع يعني إذا عرف بالسنة فإنه ليس إيه مبتدع ولا هذا يفسر ما وقع بقى من أئمة السنة فيما وافقوا فيه هؤلاء. طيب نقتصر على هذا والله أعلم. ده عايز يعني يقول من شربين، يقول عندنا خطوبة أختي وأنا لست مقيما في بلد أبي ويطلب من حضور الخطوبة، فماذا أفعل؟ معلوم أنهم سيشغلون أغاني وإن لم أحضر سأحدث مفسدة من غضب أبي وغيره. لا، أنت بين لأبيك إذا كان يبقى عندكم غناء أنا لن أحضر هذه، وثانيا انصحهم لعلهم ينفعهم الله بك، انصح إن كذا وانصح أختك إن ده لا ينبغي ولا يجوز ولا 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 إلى آخره، والخطوبة ما هي إلا وعد فتكون قصيرة على هذا الأمر. إن أصروا على هذا فلا تلتفت إلى غضب الأب، فإذا أردت بر الأب فلا تطعه، لأن طاعتك له هذه زيادة إثم له. نعم.